رحمه الله تعالى. أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس الثامن بعد المئتين وفي تفسير قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال المصنف رحمه الله: وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته فقال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه الآيات من أواخر سورة آل عمران لما نزلت قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أنزل علي البارحة 10 آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها وتلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة. وهي كم آية؟ 10 ولا 11 آية؟ 11 آية. والعرب يجبرون الكسر، وهذا الشيء معروف عند العرب، فلا بأس ولا منافاة بين كونها 11 آية وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أنزلت علي البارحة 10 آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته. فالشيخ محمد بن وهاب الإمام جد رحمه الله قال: فإن قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر إلى آخر ما قال رحمه الله. فإما يستدل به على وجود الله وعلى صفات الله وعلى أسماء الله وعلى عظمة الله وقدرته سبحانه وتعالى المخلوقات والآيات، سواء الآيات الكونية أو الآيات الشرعية الدينية، كلها يستدل بها على وجود الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومدح عباده المؤمنين
الذين أقوال. والمقصود بالوجود الوجود المطلق ليس الخاص، لأن الوجود الخاص وهو كل ما سوى الله عز وجل، فإن وجوده وجود خاص، يعني له بداية وله نهاية. أما وجود الله عز وجل فإنه وجود مطلق عام لا أولية له ولا نهاية له. لذلك قال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. وكما قال الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فأولية الله عز وجل أولية الزمان وأولية المكان. أولية الزمان في قوله عليه السلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأولية المكان: وأنت الظاهر فليس وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الله جل وعلا له أولية الزمان وأولية المكان المطلقة سبحانه وبحمده، وهو واجب الوجود بذاته جل وعلا. وأما كل مخلوق فإنه وجد لعلة وحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومدح عباده المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين.
قال شيخنا سلمه الله: الذين يذكرون الله أعظم الذكر القرآن الكريم. انتهى كلامه. فلا بأس أن تقرأه قائما وقاعدا وعلى جنب، لا مانع من هذا. والأكمل والأفضل أن تجلس متجها جهة القبلة، متوضئا متطيبا مطهرا معظما آيات الله سبحانه وتعالى. لكن لو أن الإنسان يعني فيه إرهاق أو تعب وجاء لينام وقرأ شيئا من الكتاب العزيز، لا مانع من هذا. والنبي عليه السلام كان دل على قراءة سورة، على قراءة آية 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 ماذا؟ آية الكرسي، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم حارس على صلاة الفجر، وجاء الشيطان في سورة الإنسان حفظك الله، فقبض عليه، جاء بيسر من الصدقة، قبض عليه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اتركني ولا أعود، فإني ذو عيال، عندي عيال. فتركه. فلما أصبح غدا على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ذهب مبكرا صلاة الفجر، فقال حكى له ذلك، فقال: كذبك وسيعود. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فعلمت أنه سيعود. تصديق خبر الرسول عليه الصلاة والسلام جملة وعلى غير. فلما كانت الليلة المقبلة وقع ما وقع في الليلة الأولى، ووقع من أبي هريرة ما وقع في الليلة الأولى أيضا، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كذبك وسيعود. قال: فعلمت أنه سيعود. فلما كانت الليلة الثالثة قال: لا أتركك حتى أرفعك إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقيم عليك الحد. فقال: ألا أدلك على شيء إذا فعلته لا أتي؟ قال: بلى. قال: تقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا يدل على أن الجن الكافر قد يقرأ شيء من القرآن وأنت تعالج المريض الملبوس بالجن، قد يقرأ معك شيء من القرآن، فهذا لا يدل على كونه مسلما، لا ينسى، قد يفعل ذلك متلاعبا بهذا حتى تتركه، فتستمر في القراءة ولا تتركه إلى قراءة، وربما يقرأ حتى لا يستمع ويشوش على نفسه حتى لا يتأثر بالقرآن. فأفضل الذكر كتاب الله القرآن العظيم. قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو القرآن العظيم. نعم.
ومدح عباده المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي ما خلقت هذا الخلق عبثا، بل بالحق لتجزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا: سبحانك، أي عن أن تخلق شيئا باطلا، فقنا عذاب النار، أياما خلق الخلق بالحق.
رد على من ذكر الضالة الأشاعرة النفاة العلة والأسباب القائلين بأن الله عز وجل يخلق لمجرد المشيئة، وهذا باطل. الله جل وعلا لا يخلق إلا لحكمة سبحانه وبحمده. وأما هؤلاء فيقولون إن الله جل وعلا إذا شاء خلق، وليس أنه يخلق لحكمة بالغة سواء ظهرت للعبد أو لم تظهر سبحانه وبحمده. ولذلك ليس عندهم باء السببية في القرآن أطلاقا، كل باء عندهم إما للمراصقة أو غيرها من أنواع الباءات عند العرب. وادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يقولون الباء ليست سببا. هذا واضح، هذا واضح جدا. وربما اعتمدوا على مثل حديث أبي هريرة عند البخاري وصحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فلا منافاة بين حديث أبي هريرة عند البخاري وصحيحه وحديث الآيتين، لأن حديث أبي هريرة محمول على باء العوض والثمنية، فالعمل ليس ثمنا بالجنة ولا عوضا عنها. وأما الآيتين، أما الآيتان: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فالباء هنا باء السمية. نعم.
فقالوا: سبحانك، أي عن أن تخلق شيئا باطلا، فقنا عذاب النار. أي يا من خلق الخلق بالحق والعدل، يا من هو منزه عن النقائص والعيب والعبث، قنا من عذاب النار بحولك وقوتك، وقيدنا لأعمال ترضى بها عنا، ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم.
هكذا وقيدنا منكم جميعا، وهكذا في نسخة الشعب أيضا قيدنا. نعم.
ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم، وتجيرنا به من عذابك الأليم. ثم قالوا: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، أي أهمته وأظهرت خزيه لأهل الجمع، وما للظالمين من أنصار، أي يوم القيامة لا مجير لهم منك ولا محيد لهم عما أردت بهم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أي داعيا يدعو إلى الإيمان، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، أن آمنوا بربكم فآمنا، أي يقول آمنوا بربكم فآمنا، أي فاستجبنا له واتبعناه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا واتباعنا نبيك، فاغفر لنا ذنوبنا أي استرها، وكفر عنا سيئاتنا فيما بيننا وبينك، وتوفنا مع الأبرار، أي ألحقنا بالصالحين.
طيب، أي من ربا أي يقول آمنا، آمنوا بربكم فآمنا. نعم. أو من أول: ربنا إننا سمعنا منادي ينادي. نعم.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أي داعيا يدعو إلى الإيمان، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، أن آمنوا بربكم فآمنا، أي يقول آمنوا بربكم فآمنا، أي فاستجبنا له واتبعناه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا واتباعنا نبيك، فاغفر لنا ذنوبنا أي استرها،
وكفر. استجبنا له واتبعنا، أي بإيماننا هكذا. ثم
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا واتبعنا النبي.
الشعب كما قرأ الشعب
واتبعنا، واتبعنا استجبنا له واتبعنا.
ثم
بإيماننا واتباعنا نبيك فاغفر لنا ذنوبنا.
نعم. زي قال شيخنا تحذف هذه: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، هذه تحذف. الذي في الشعب: أي فاستجبنا له واتبعناه، هكذا أي بإيماننا مباشرة.
نعم. ربنا فاغفر لنا
ذنوبنا. شيخنا تحذف ويكتفى: أي فاستجبنا له واتبعناه، أي بإيماننا واتباعنا نبيك فاغفر لنا ذنوبنا.
أي بإيماننا واتباعنا نبيك فاغفر لنا ذنوبنا أي استرها، وكفر عنا سيئاتنا فيما بيننا وبينك، وتوفنا مع الأبرار أي ألحقنا بالصالحين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، قيل معناه على الإيمان برسلك، وقيل معناه على ألسنة رسلك، وهذا أظهر. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن محمد عن أبي عقاب.
إسماعيل بن عياش روايته عن الحجازيين ضعيفة، روايته عن الشاميين صحيحة، وهو هنا لم يروي عن الشاميين وإنما عن الحجازيين، فهذا إسناد ضعيف جدا أو مرفوع كما سينبه حافظ بن كثير رحمه الله. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن محمد عن أبي عقال عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عسقلان أحد العروسين يبعث الله منها يوم القيامة 70,000 لا حساب عليهم ويبعث منها 50.
عسقلان قال شيخنا بلدان الشام 70,000 لا حساب عليهم هذا بطل وهذا ابن الجوزة رحمه الله كتاب الموضوعات هذا لا يصح نعم لما 70,000 إذا ترجل والحساب والعذاب هم الذين لا يستحقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هؤلاء الذين ترجل والحساب لا معنى عسقلان أو غير عسقلان بهذا نعم
ويبعث منها 50,000 شهداء وفودا إلى الله وبها صفوف الشهداء رؤوسهم مقطعة في أيديهم تسج أوداجهم دما يقولون ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ويقول الله صدق عبيدي أرسلوهم بنهر البيضة فيخرجون منه نقاء بيضة فيسرحون في الجنة حيث شاءوا وهذا الحديث يعد من غرائب المسند ومنهم من يجعله موضوعا والله أعلم
سيدنا أحمد في شيء من الموضوعات قال شيخنا ضعيف جدا أو موضوع والأقرب أنه موضوع وعذرنا الإمام أحمد أو اعتذارنا عن الإمام رحمه الله أنه من أسفل فقد برئ ذمته فالمكنى بأبي عقال عمرو بن محمد هذا تكلموا فيه وأيضا يوجد من حديث أنس رضي الله عنه عند ابن الجوزي ومداره على هلال بن زيد أبي عقال عن عفوا أبو عقال هذا زيد هلال بن زيد أبو هلال بن زيد حمزة تقريبا نعم
إسماعيل بن عياش
ارفع صوتك
رحمه الله إسماعيل بن عياش بن زبيد العنسي بن نون أبو عبد الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلطا في غيره
صدوق عن أهل بلده مخلطا في غيره نعم
إلى الثامنة ما تنسات إحدى أو اثنتين أو ثمانين وله بطانة سبعة
ما قال الشامي إسماعيل بن عياش ماذا؟
بن زبيد الحمصي في سوريا
نعم في سوريا نعم هو أيضا أمر هلال بن زيد يقنى بأبي عقال نعم
قال فيقول الله لا يوجد الله صلى الله عليه وسلم يقول الله صدق عبده
يقول في الشام هذا يوجد
لا
لا ليش لا يوجد في الشام وفي نسخة توجد المقصود الله نعم
ليش أنا نقول في الكلام هنا لابن الجوزي وهيثم
لا وذكر الموضوعات لكن ينتبه ان الخرج بن الجوزي رحمه الله ربما اورد حقيقه حديثا في موضوعات وهو في صحيح مسلم ربما وهى هذه غفله شديده منه او الخرج بن الجوزي صاحب سيد الخاطر صاحب التفسير رحمه الله وابرز نعم وعندنا ايضا التخليطات الصفات غفر الله له في سيد الخاطر نعم
رحمه الله هلال بن زيد بن حسن بن أسامة بن زيد الكلبي أبو عقال الدمشقي مجهول من السادسة
دمشقي مجهول من السادسة طيب نعم
صلى الله عليه وسلم
نعم
من السادسة صلى الله عليه وسلم
نعم
ولا تخزنا يوم القيامة أي على رؤوس الخلائق إنك لا تخلف الميعاد أي لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك وهو القيام يوم القيامة بين يديك. وقد قال الحافظ أبو يعلى حدثنا الحافظ أبو شريح قال حدثنا المعتمر قال حدثنا الفضل بن عيسى
شريح وهو خطأ وكذا أبو كذلك أبو سوري خطأ والصواب سوري
قال الحافظ أبو يعلى حدثنا الحارث بن سريج قال حدثنا المعتمر قال حدثنا الفضل بن عيسى قال حدثنا محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العار والتخزية تبلغ من ابن آدم في القيامة في المقام بين يدي الله عز وجل ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النار. حديث غريب.
هذا الحديث قال شيخنا ضعيف وهو منكر من جهة المد كيف يتسنى الانتقال من الأدنى إلى الأشد. انتهى كلامه. لا شك أن وقف الحشد موقف عظيم إلا أن النار أشد. كيف يتمنى العبد أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى في العذاب؟ هذا لا يعقل. نعم.
وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده. فقال البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا
من السنة قرأتها إذا قام الإنسان من نومه يقرأ هذه الآيات ويتدبر إيش هي يتدبر. قد أنزلت علي البارحة بعشر آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر. والتدبر يكون بمعنى التفسير تفهم معنى من كلام العلماء مجامع الآثار في شرح الآيات وتفسير الآيات حتى تتدبر. لا سبيل للتدبر إلا بالرجوع إلى تفسير القرآن العظيم. نعم.
قال البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني
شيخ محمد بن جعفر هو غندر محمد بن بشار هو غندر يعني المندود بشار هو غندر وجعفر هو غندر. نعم.
قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد.
ساعة يعني جزء من الليل ليس من الساعة 60 دقيقة يعني جزء من الزمن. وعلى ذلك قس جميع النصوص من راح في الساعة الأولى وكأنما قرر البقرة آخر الساعة من يوم الجمعة. وهذا المربي الجزء من الوقت ليس مواد الساعة التي يعني مقدارها 60 دقيقة. العرب لا يعرفون ذلك. ساعة من السوء هو الجزء من الزمن. نعم. نعم.
الساعة الأولى بدأ الساعة
الأولى. نعم. ماذا قلت؟ فقرأ من راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدأ. نعم. نعم. لا يوجد. نعم. لا يوجد معناه أنه ليس من رجال الكتب الستة. نعم. البخاري ومسلم أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه أن حافظ بن حجر في التقرير رحمه الله اختصر قربه من تهذيب التهذيب له وكان قد هذبه من كتاب التهذيب للحافظ المزي رحمه الله جميعا. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد
فنظر إلى السماء. على جواز جواز الحديث مع الأهل بعد العشاء ولا كراهية في ذلك، ولذلك روى أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه باب كراهية السمع بعد العشاء إلا لمجالسة الضيف أو مؤانسة أهل أو ذكر لله تعالى، إذا كان للذكر أو يؤانس أهله شيئا يسيرا لا يقول، أو عنده ضيف يجالس، لكن ليس مع ذلك كل يوم عنده ضيف كل يوم يؤانس أهله ويجلس الساعة الواحدة والثانية عشرة وتضيع عليه صلاة الفجر، لا، إنه المراد يعني شيء يسير ثم ينام ويرتاح. نعم.
فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الآيات. ثم قام فتوضأ واستن فصلى.
استنى يعني كان استنى.
فصلى 11 ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى بالناس الصبح.
فصلى ركعتين يعني هما قال شيخنا هما سنة الفجر. نعم، من السنة للإمام أن يصلي السنة في بيته، وكان صلى الله عليه وسلم يضطجع على جنبه في بيته، وهل يفعل ذلك من في المسجد؟ أم هذا خاص بالبيت؟
خاص بالبيت.
هذا خاص بالبيت. وإذا لو كل واحد اضطجع لا يوجد مكان في المسجد، لا يوجد أحد يصلي، اللي يأتي لا يصلي، إنما هذا لبعض الناس في سبب الأسد من الجهال كان يفعل هذا في المسجد، فرأى بعض الناس جهال مثله فصار المسجد كل واحد مضطجع ينام يناموه في الجامع والمسجد، هذا غلط، هذا سوف، إنما هذا في البيت، بيتك واسع ومرتاح اضطجع، أما في المسجد لا. نعم.
شيخ بارك الله فيك، حتى لو كان في الاعتكاف.
نعم، حتى لو كان في الاعتكاف. هذه سنة. لكن لما يسأل النساء علماءنا وشيخنا عن، تقول بعض النساء: هل يجوز لي أن أجلس في بيتي ملتمسا الحج والعمرة؟ الوارث في قول عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح في جماعة ثم فعل في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين إلا كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. حديث متنازع فيه وأثبته الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، والصواب أن هذين الركعتين هما سنة صلاة الضحى. إذا صلى الإنسان في المسجد قال يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس وترتفع قدر الرمح، فقام وصلى ركعتي الضحى تكتب له حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى ونعمة من الله جل وعلا، حجة وعمرة تامة. فيسأل لما يسأل يسأل العلماء في هذا يقولون: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لأن المرأة في الحمل والولادة تأخذ أجر لا يأخذه الرجل على الحمل إذا صبرت والولادة، وهي أحق بحسن الصحبة أنها ضعيفة. من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قالت من؟ قال أمك. قالت من؟ قال أمك. قالت من؟ قال أبوك. ثم الرابع، وفي أشياء خاصة بالرجال يتقدم فيها على الجهاد، مثلا حمل السيف وركوب الخيل والجهاد في سبيل الله بالسيف، هذا خاص بالنساء. أما جهاد النساء فهو جهاد لا كفالة فيه، الحج والعمرة. الحج والعمرة. نعم.
وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن إسحاق الصنعاني عن ابن أبي مريم به، ثم رواه البخاري من طرق عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها.
أهل الصبيان مع الرجل وأهله لا معنى من هذا، وإن كان يعني أهل التربية يقولون إذا كان الولد يفقه ما يخص النساء فيبعد، لكن هذا الحديث يدل على جواز هذا الشيء، على أنه لا معنى يعني إذا جامت أخو زوجك أو غيره من محارمها أن ينام ولو في وجودك، لا معنى من هذا. نعم.
بارك الله فيكم. يقول الشيخ باز رحمه الله في تحفة الأخيار في الأفكار، يعني يقول يعني بالنسبة للمرأة يعني إن كان عندها مصلى في بيتها يعني يكون خاص بالصلاة، فيعني إن شاء الله تعالى يناله هذا الأجر.
نعم، إذا كان عندها المسجد، كنا النساء في الزمان الأول يتخذن مكانا خاصا للصلاة، إذا كانت تصلي في 5 صلوات يعني صار مسجدا، حيث أنها إذا دخلت فيه صلت حيث المسجد فنرجو الله جل وعلا لها هذا الفضل، نرجو، لكن هذا إذا اتخذ مكانا خاصا، لا أنها في غرفتها أو في يعني في وسط البيت، لأنها في وسط البيت تجد تشرب قهوة وتتمتع وتأخذ مثلنا ونحن في المسجد، لا. نعم.
فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله أو بعده بقليل.
حتى إذا انتصف الليل
أو قبله بقليل.
حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. نعم.
حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه، فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ 10 آيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها.
الشن هو التربة القديمة، وكان العرب يستعملون قربة قديمة يستعملونها في تبريد الماء، وهذا إلى زمن قريب في بلادنا في القرى كان هذا موجودا، القرى إلى مدة قريبة وإلى عند العرب في النجوم، لعله إلى يومنا هذا أيضا يستعمل القرف في تبريد الماء. نعم.
ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذني بأذن اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن.
كم الآن؟ كم ركعة؟ 13. وهذا الحديث في الصحيح، بل في الصحيحين، زاد العلماء رحمهم شيخنا على جواز الزيادة على 11 ركعة، وظاهر النص أن بعض العلماء تكلف فقال إن الركعتان الزائدتان هما لغيبة سنة الفجر، لكن ظاهر حديث ابن عباس هنا أنها من قيام الليل أو سنة الفجر، قيام الليل لأنه عد 5 مرات ركعتين في أو عفوا 6 مرات في اثنين في اثنتين في 12 ركعة، ثم أوتر، فلو أوتر بركعة واحدة لكان العدد 13، ولذلك قال حديث عائشة في الصحيح أيضا في الصحيحين: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان على ولا في غير رمضان على 11 ركعة، صلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. قالوا هذا ابن علم عائشة رضي الله عنها، وابن عباس أثبت الزيادة، ومن علم حجة على من لم يعلم، وهذا قوله قوة وجاهته سير صلاح الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ الفوزان عز الرجل وغيرهم من علماء شيخنا قالوا له الزيادة والعمل عليه في بلاد الحرمين، بل في الحرمين الحرم المكي والحرم المدني. وأثبت بعض العلماء رواية عن عمر بموطأ مالك رحمه الله أنه جمع الناس على 21، وكان الشيخ ناصر يضاعف كل هذا، بل يرى غفر الله له أن هذا من البدع، كما في كتابه صلاة التراويح. صلاة التراويح يرى أن الزيادة بدعة، لكن القول البدعي قول شديد جدا، وما يفعله يعني البعض كل عام يعني يحصل تشويش في شهر رمضان في هذه المسألة، هذا غلط. وإذا وسع السلف شيء يجب أن يسعونه، ولا داعي للتشدد في هذا. كيف البدعة الحرم المكي والحرم المدني بدعة، وجود الشيخ بن باز وأسلم بن باز على البدعة، أسلم العلماء فوزان وغيرهم يسكتون على البدعة، هذا بعيد جدا. لكن نعم، حتى من قال بالزيادة لهذا الحديث، حديث ابن عباس، ولا أيضا الحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الفلاح فليوتر بواحدة، الفلاح يعني أذان الفجر فليوتر بواحدة، هذا يدل على جواز الزيادة، أنه قد يصلي مثنى مثنى ويزيد عن 12 أو 11، وهذا الحديث حديث قوي جدا للاستدلال به على جواز الزيادة. فحديث عائشة هذا مبلغ علمي يعني. ومن ذا وهذا له نظائر السنة كثيرة، منه قولها رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقوه، ما كان يقول إلا جالسا. وحذيفة رضي الله عنه ابن اليمان أثبت بوله أنه صلى بال واقفا، لما أتى سباط قوم يعني مكان الزبالة، أتى سباط قوم فبال واقفا. فهذا دل على الجواب، من الأفضل الجلوس. فعائشة حكت شيئا ما رأته هي صادقة، وحذيفة حكى شيئا رآه وهو صادق، كذلك عائشة قالت شيئا رأته وهي صادقة مصدقة مبرأة من فوق 7 سنوات، رغم أنف الرافضة عليه لعنة الله. وكذلك ابن عباس من أفقه الناس بكتاب الله، ومن أعلم الناس بالحلال والحرام رضي الله عنه. لعله النبي كما عند البخاري وصحيح قال: اللهم علمهم التأويل، نثبت الزيادة. لا داعي للتشدد في هذا الباب، يسعنا ما وسع العلماء، لا داعي للتشدد، لا داعي للتشدد في هذه المسألة، مسألة الاعتكاف في غير المسائل الثلاثة. نعم، حذيفة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال: لا اعتكاف إلا في المسائل الثلاثة، يعني المسجد الكعبة الحرام، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ومسجد الأقصى في فلسطين. وابن عمر رضي الله عنهما قال: لا ذكرت ونسيت. هذا الحديث من ابن عباس وابن عمر، لعل ابن عمر فيما اذكر قال
نسيته.
نعم،
قال له نسيت.
لعلك لو نسيته، لانه ذكر وابن عمر نسي. وايضا من يقولون بعدم شذوذ هذه الروايه يقول: لا اعتكاف يعني افضل من الاعتكاف في المسجد الكريم. وعلي بن احمد روايه بليفه عند مسلم. علينا القول بالبدعيه في هذا شديد جدا، كيف وعمل المسلمين اليوم على هذا؟ والايه واضحه: ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. والمساجد الألف واللام هنا للاستغراق وليست عهدية، ليست الثلاث مساجد فقط، وإنما: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. العلماء يقول الألف واللام للاستغراق، يعني كل ما أطلق على المسجد يصح الاعتكاف به ولو لم تقام فيه صلاة الجمعة. ولذلك نص الفقهاء على أنه إذا لم يكن المسجد جامعا يصلى فيه الجمعة يجوز للمعتمد أن يخرج لها اشترط أو لم يشترط. يعني قد يشكل أنه لم يشترط، لم يشترط. وفي حديث بعض الزبير جاء الاشتراط في عبادة الحج لما خشت رضي الله عنها أن لا تستطيع أن تحج وأن تلد، فقال نفس الحج واشترطي قولي حبسني حابس فمحلني حيث حبستني. وهذا به يخرج الإنسان من العمرة دون أن يمسك شاهد. أما إذا لم يشترط وصد عن البيت وأراد أن يرجع وتحلل العمرة تحلل بذبح شاة كما في صلحه، كما في لما صد الإنسان عن العمرة وأمر أصحابه كما في البخاري في الصحيح أن يرجعوا وتلكأوا رضي الله عنهم عن خلل الإحرام لتشوفهم إلى الكعبة، ويعني تباطؤوا في هذا إلى أن دخل على أم سلمة قاضبا قالت يا رسول الله اخرج الحر هديا واحلق رأسك، فكانوا يقتدرون على الحل الآخر لما اقتدوا به بالعمل عليه الصلاة والسلام. يدل على الاقتداء بالعمل أعظم من الاقتداء بالقول. نعم.
لا
يدفع كان
النبي
صلى الله عليه
وسلم
يرسلها على عدم جواز من
المسلمين.
يجوز ماذا على ماذا؟ أخذ بجواز ابن عباس هكذا يرسلها. نعم. لا يدفع بجواز عدم جواز ماذا؟ نوم مسلمين. نوم مسلمين؟ لا، هو وقف بجواره، وقف على يساره. ففتل أذنه وجعله منهم. بعض الروايات في الآخر. يرسلها ليس نعم يفتلها ويرد البخاري يردها عن اليمين لا عن الشمال.
هذا الفعل ليس فيه حزيرة؟
لا ليس حزيرة، ليس حزيرة، هو تركه كل ذلك. لا نعم هذا فعله حينما استخرج ليس حزيرة. شيخ حتى انه مكون
هل يفعل ابن عباس كرسل صلاة السن لما خالفه الا انه بيعوم عليه؟ إنما ما أفلك
يا شاب؟ كان غلاما صغيرا.
يقص غلاما
ليس شابا يافعا. يجوز الصغير والكافر أن يتحمل قبل البلوغ وقبل الإسلام، لكن لا يروي الحديث إلا بعد البلوغ والإسلام. وفي حديث محمود بن الربيع في البخاري في صحيحه قال عقدت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من شن معلق وأنا صغير. وهو صغير لا يصح أن يروي لأنه قد لا يعقل ما يقول، وكذلك الكافر لا أمانة في روايته، ويشترط الرواة أن يكون عدلا وأن يكون يعني أمين وثقة. وعائشة رضي الله عنها روت ما لم تره في بدء الوحي، ومن ذلك حديث البخاري عائشة في بدء الوحي لما روت قصة غار حراء. عائشة لم تحضر هذا أصلا، كانت صغيرة بل ربما لم تكن موجودة وروت هذا، فهذا يسمى مرسل صحابي وهو مخبر لأنهم عدول وثقات رضي الله عنهم.
ومشان
أن رواه بعد ذلك ليس حال صغير
ليس حال النوم بعد.
نعم
بعد.
نعم نعم.
هل
جواز نوم في هل نوم
ابن عباس
تعرض مثال؟
هل
يخدمه
انه كان
مريضا
لذا
ابعاده ما يشعر سنه في عرضه مثال؟ لا في عرضها هم في طولها يعني. كم رساله؟ شيء صغير. ولا نقول انك العالم المقفى صغير. الصحابي الذي وضع تحت راسه خيط اسود وخيط ابيض في قوله متاولا ظن ان جاء بعقال ابيض وعقال اسود تحت الوسادة، فبين انما هذا سواد الليل وضوء النهار، قال انك العليم قفا. يعني لو كان قفا يحمل سواد الليل وبياض النهار هذا قفا عليم جدا. نعم. ضعيف؟
نعم قصر الحاضر الكبير لأن هذا ضعيف وصرفه ضعيف ولا يقال
اللي هو ماذا؟
هذا القول المعلم
أنه ضعيف في نفس الآية؟
نعم ربنا في التفسير.
لعل تفسير جزء معك في التفسير في هذا؟ معك؟ تفسير كثير هذا موجود؟
حتى الكلام يعني صرحه أنه ضعيف وقال هذا يعني
نكارة يعني؟
فيه نكارة يعني.
لا أذكر هذا ثابت هذا. انظر في كثير موجود عندنا. الجزء الأول قال
عندما صرف
حتى يتبين أنه خيط الأبيض قد أسود من الفجر. نعم؟
عندما صرف هذا قلت أن هذا يعني سلفية حقا. أن تدافع عن
على الصحابة إن كان الحديث ضعيف لكن هو الحديث ضعيف صعب بكثير. لا أذكر هذا الخبر لا أذكر لو تذكر أنه في هذا لكن هو أعمى الله أعلم. نعم
شيخ بارك الله فيك كان يقول ابن عباس رضي الله عنهما يعني واخذ الاذن اليمنى يعني هل في دليل مثلا المصلي الذي بجانبه يعني كان مثلا متحالفا عن القبله او بعيد يعني
ان تجاهله حلقه من صحه الصلاه لك او لغيرك يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ورجع قهر القهر كما يقال في الصحيح لما جاء الى السجن الحركه من صحه الصلاه مشروعه غير مشروعه. اما الحركه التي تبطل الصلاه من الحركات ثلاثه لمصلحة الصلاة مشروعة يعني تحرك تعتدل جهة القبلة إذا جاء شخص يحدث تحرك أو الحركة من غير أو الحركة الكثيرة لحاجة فهذه مكروهة. أما الحركة الكثيرة لغير حاجة فهذه تبطل الصلاة يتحرك كثيرا بغير حاجة بدون حاجة.
نعم.
وبعض الأخوة يتحرك حتى يصير في هيئة الركوع أو هيئة السجود وهذا لا يجوز وهو واقف مثلا لا يجوز هذا الرجل.
نعم. شكرا يعني بارك الله فيك لمناولة مثلا مناولة المنديل مثلا مثلا مناولة المنديل مثلا لشخص يعني بجانب عنده زكام مثلا شديد يعني من أنفه مثلا تناول المنديل أم لا؟
يعني هو مطلوب المزبور
هناك يعني من فعله
المزبور يعني يستعد هو بنفسه يستعد هو
بنفسه.
نعم
كان مزبور زكام شديد فعلق البديل
يعني نرجع للسعيد لكن ما يشتغلش كل واحد المزبور ولا يرجع ولا يرجع عشان ما يرجعش لا تعرف سؤالها بس. نعم وهذا يضرب في الساعة ويحرك الطاقية ويزرب الملابس هذا غلط. لا يجوز الصلاة لا يجوز الإنسان أن يرد السلام بالكلام في الصلاة إنه بالإشارة فكيف يتحرك وكيف يضرب في الساعة ولو نظرت في الساعة وعرفت الساعة 5:06 لا استماع استقبل من الصلاة كأنه يعني يتحاسب مع الله عز وجل بالساعة بالدقيقة هذا من
العبث
العظيم. نعم.
أنا الكلام في الأمة الشيعية حتى يخلي ذلك بخيط بعضنا
عندك؟
وقال رحمه الله وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن الشعبي قال أخبرني علي بن حاتم قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر عمدت إلى عقلين أحدهما أسود والآخر أبيض قال فجعلتهما تحت وسادي. عمدت إلى عقلين أحدهما أسود والآخر أبيض قال فجعلتهما تحت وسادتي قال فجعلت أنظر إليهما فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت فقال إن وسادك إذا لعريض إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل أخرجاه في الصحيحين من غير وجه عن علي. ومعنى قوله إن وسادك إذا لعريض أي إن كان لا يسع الخيطين الأسود والأبيض المرادين من هذه الآية تحتهما. فإنهما بياض النهار وسواد الليل، فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب. وهكذا وقع في رواية البخاري مفسرا بهذا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن الشعبي عن عدي قال أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبين، فلما أصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادتي، قال إن وسادك إذا العريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. وجاء في بعض الألفاظ إنك لعريض قفا، فسره بعضهم بالبلادة وهو ضعيف، بل يرجع إلى هذا لأنه إذا كان وساده عريضا فقفاه أيضا عريض، والله أعلم.
هذا في التفسير ليس بإضافة إلى هذا، إنما هذا في التفسير، في التفسير البليغ يعني ضعيف العقل وسفيه العقل علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، أو كان كافرا كان كريما جدا لكنه كان كافرا، يضرب به المثل في الكرم، يقول فلان في كرم حاتم والد عادل. فالمقصود السلفية الكلام التعليق
ولا ماذا عندك؟ لعله صلى الله عليه وسلم يقصد المزاح.
ها؟
لعله صلى الله عليه وسلم يقصد المزاح ليس الوصف بالكلام.
لا أنت علقت كتبت ورائي هنا كتبت يعني هنا
أخبرنا. قال شيخنا أبو غازي
نعم
بالباطل، لأنه مخالف لتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه استهزأ ولأنه استهزاء لا يفعل، وأنه وقع هذا الخبر هذا الصحابي وأنه وقع هذا الخبر لهذا الصحابي، فكيف نقول لهم هذا؟
يعني دليل أنه بليد تفسير عريض القفا بأنه بليد هذا هو الباطل. نعم لكن حديث الصحيح وهذه الرواية أين تخرجها؟ إنك العريض
مسلم أحمد قال في بعض الرواية وجاء في بعض الألفاظ
ما ذكر عندك ما ذكر في بعض الرواية أو الألفاظ محشمة قال أين هي المقصود تفسير على القفا بأنه بليد والعياذ هذا بطل ومن هذا تفسير على الفضل قول على افراد المحابس مهول قبح الله من قال ذلك على الصحابه رضي الله عنهم مدرسه خبيثه مدرسه الاخوان جدا لا يعظمون الصحابه ولا يعظمون الصحابه الرافضه اثروا عليه وخالطوهم لهم اثروا اثرا عليهم والعياذ بالله يقول عن علي أن أفعل الحابس تكلم من أنت يا مهبول ومهبول بلهجة البلد يعني مجنون قليل العقل صلى الله السلام على عليه ولما عرض هذا على العلماء استنكروا ذلك جدا بل قد يصل هذا القول إلى الكفر والعياذ بالله من قصد استهزاء الصحابة الذين أكرمهم الله بكتابه وعدلهم في كتابه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. نعم.
حتى الأدباء في كتب الملح والنوادر يقولون فلان طويل اللحية يقصدون به قلة العقل هل يستنكرون هذا العيب؟
لا هذا يستنكر ما يصح هذا ويقولون هذا نقول يدل على يعني قلة العقل لكن هذا ليس هذا ليس الطريق ليس صحيح ليس صحيح فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثف اللحية لا يأخذ من طولها ولا من عرضها كان يعرفون قراءة في الصلاة السنية قراءة اللحية وهذا لا يكون إلا اللحية طويلة بهذا الاضطراب فالقول بأن كل طويل اللحية فهو بليد هذا ليس صحيح لا غلط حتى لو قيل الأدباء وأهل الملح بعيد عن أخذ الأدباء
قال ابن عباس رضي الله عنه ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن مالك به ورواه مسلم أيضا وأبو داود من وجوه أخرى عن مكرمة بن سليمان به
نعم وهذا في أمر قال شيخنا الأول مشروعية قراءة هذه الآيات عند القيام من النوم ليلا، وهذا يخرج القيام من النوم نهارا. الثاني طول صلاة الليل، لأنه بدأ من متى؟ من منتصف الليل، وصلى عليه الصلاة والسلام والضجع وجاء المؤذن، يدل على أنه عليه الصلاة والسلام صلى من تقريبا نصف الليل، تقريبا نصف الليل. نعم. طيب لعلنا ننتهي بهذا اليوم،
وفقنا الله وإياكم
لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معنى الشهادتين في كتب العقيدة، في التمهيد ذكر معنى الشهادتين لا إله إلا الله، وكل شرع كتاب التوحيد ذكروا معنى لا إله إلا الله، وهذا وجه لا إله إلا الله، لا معبود إلا الحق إلا الله، محمد رسول الله، الإيمان به وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما عنها وزجر صلى الله عليه وسلم. هل يوجد حكمة في القراءة عشر آيات من سورة آل عمران؟ أنها حكمة، الإنسان يقرأ اللفظ ويتدبر المعنى، يبدأ يومه بتدبر آيات الله سبحانه وتعالى، هذا ما يزيد الإيمان في القلب، يتدبر الإنسان، يبدأ الإنسان يومه بطاعة الله وبذكر الله سبحانه وتعالى، قبل أن تعمل تأخذ شيئا من القرآن تقرأ ولد بين أن تتبكر بالصلاة وتقرأ وردك، وعلى الضيف ومن أسكم ما لا يقرأ القرآن إلا من رمضان إلى رمضان لا يحصل لكم، هذه مكة شديدة، هذا هاج القرآن، وهذا من أنواع الهج، هج التلاوة ذكره ابن القيم رحمه الله على قوله تبارك وتعالى: وقال الرسول إلى ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هناك هج التلاوة وأجل العمل وأجل تعلم الأحكام التجويد وغيره والتفسير وعلم القرآن، فهذا هج التلاوة، الإنسان كونه لا يقرأ القرآن لا يختم إلا في السنة إلا مرة واحدة، هذه خصوة شديدة مع الكتاب تعالى، وغالبا يكون مع الشغل في الدنيا وشهواته ولذاته، سنبدأ يوما شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى. وبعض السائقين ومحلات ومتكئين يبدا اليوم بالاغاني بالقران ثم يشتغل غناء بعد ذلك، لماذا تشغل الغناء؟ تشغل القران هو الذي ينهى عن الغناء يكفر عن الاصطباح شد الرزق ياتي، حتى القران اصلا من اجل الرزق، يعني القران من اجل ان تاتي الدنيا الينا، لا اننا ناخذ من الدنيا ما يعيننا على تطبيق القران، يعني قلبت الغايات والوسائل والوسائل الغايات، هذا باطل، وفي الأفراح شغلنا منشورها في أسماء الله الحسنى، ثم بعد ذلك يبدأ الموسيقى، هذا باطل يعني. حتى تقول للسائق سبع من القرآن يعني يقول لك شغلت السلطة الله يعني مشيت، كأنه يعني شيء مستقر، شغل السلطة ساعة الصبح الصباح نعم.
السلام عليكم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم التفت عنه أنه عندما كان يقرأ هذه الآيات العشرة ينظر إلى السماء؟
هل هذا تعبدي أم غير تعبدي؟ لا أعلم تعليم العلم، قال أنه تعبدي. وإذا العالم رضي الله عنه ركب الدابة وقال الذكر ركوب الدابة ونظر إلى السماء، الله أعلم هذا ليس تعبدي. ولو أثبت له هذا القرآن ولمس
سألتم ما خلق السماوات والأرض ليقولن الله هم آمنوا بأن الله قال رازق رحيم وهذا من أقسام التوحيد تقيده به آمنوا بهذا لكن كفروا بالإلهية فلم ينفعهم